أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية السيرة العقلائية، فوصلنا إلى السيرة العقلائية المستحدثة. والمشهور أنها ليست بحجة، لأنها حيث لا تكون معاصرة لزمان حضور الأئمة عليهم السلام، فلا يستكشف من عدم ردعهم إمضاؤهم لها. وما ينقل عن السيد الزنجاني من أنه إذا كان بإمكان الشارع الردع عن تلك السير العقلائية المستحدثة ببيان عام، فحيث إن مسؤولية الشارع ثابتة تجاه المجتمع إلى يوم القيامة، وهم يعلمون بأنه قد يطرأ ارتكاز عقلائي قد يشكل خطرا على أغراضهم، فإذا كان بإمكانهم بيان رادع ولو بنحو عام أما يمكن أن يصير ارتكازا عقلائيا على خلاف أغراض الشارع، فمن سكوت الشارع نستكشف أنه ليس مخالفا لذلك الارتكاز العقلائي المستحدث في عصر الغيبة. ولكن الإنصاف أنه لا مثبتة لكون مسؤولية الأئمة عليهم السلام ثابتة تجاه مرتكزات عقلائية لم تحدث بعد، فإذا حدثت فيرجعون إلى الفقهاء ورواة الأحاديث، وهم إن كان هناك عموم يوافق ذلك المرتكز أو يخالف ذلك المرتكز فيفتون حسب ذاك العموم، وإلا يرجعون إلى مقتضى الأصل العملي. فإذن لا كاشف عن حجية الارتكازات العقلائية المستحدثة، كما لو فرض انعقاد ارتكاز عقلائي على أمارية المستندات الرسمية الحكومية كالطابة مثلا. إن أورث تسجيل قاع أو سيارة باسم شخص أنه يملك ذلك القاع أو تلك السيارة فهو، وإلا لو كان هناك شبهة عقلائية واحتمال عقلائي في أن هذا المستند الرسمي مزور أو ليس بمزور، ولكن الجهة التي صدرت هذا المستند تسامحت أو أخذت رشوة ونحو ذلك، فلا دليل على حجية هذه المستندات الحكومية. نعم، من يدعي خلافها فيكون هذا المدعي ملزما بالإثبات لأنه يدعي ما هو خلاف ظاهر الحال على رأي السيد السيستاني وأمثاله، ولكن هذا لا يعني أن تلك المستندات الحكومية إذا شك في مطابقتها للواقع حجة وأمارة شرعية. أضف إلى ذلك أن بعض ما يدعى من كونها حقوق عقلائية مستحدثة قد لا تكون حقوق عقلائية مستحدثة، وإنما هي قوانين يستحسنها الطبع العقلائي كحق الطباعة، حق التأليف، حق الإبداع، لا شاهد على أن هذه الحقوق حقوق عقلائية بمرتكز عقلائي عام، بل تنشأ من قوانين وإن كان طبع العقلاء يستحسن تلك القوانين، لكن ترون أنه مثلا قد يعتذر عن طبع كتاب بدون تحصيل موافقة مؤلفه أو طابعه الأول، بأنه لحد الآن لم تحصل الموافقة بين الدولتين، دولة إيران ودولة لبنان مثلا، فيستوردون كتاب من هناك ويطبعون في إيران أو بالعكس، وإن كان ذاك الناشر في لبنان متأذي فيعتذر بأنه لحد الآن لم تحصل موافقة بين الدولتين على قبول حق الطباعة والتأليف ونحو ذلك. أو مثلا شخص حصل على كتاب مؤلف من عالم قبل توفى قبل قرن وطبعه، فورثة ذلك العالم إذا اشتكوا لدى المحكمة بأن هذا طبع كتاب جدنا، المحكمة لا تقبل من الورثة هذه الدعوة، لأن القانون لا يوافق على حق تأليف لمؤلف قبل سنة كذا. فترون أن هذه ليست حقوق عقلائية ناشئة عن مرتكز عقلائي عام، وإنما حقوق قانونية، وإن كانت قوانين يستحسنها طبع العقلائي. فحتى لو قبلنا إمضاء المرتكزات العقلائية المستحدثة نستشكله في تطبيق ذلك على هذه الصغريات، أو أنهم مثلا اعترفوا بحق الإبداع في بعض المجالات، شخص أبدع أفرض آلة صناعية، ماكينة مثلا كذا، وسجل في الدائرة التي ترتبط بهذا المجال، فإذا شخص آخر أراد أن يصنع تلك الماكينة لابد أن يرضي ذاك المبدع. ولكن هناك إبداعات كثيرة في مجالات مختلفة، مهندس أبدع خريطة لبناء، هذه الخريطة بديعة، لكن القانون لا تقبل أن شخصا آخر لا يسمح له أن يبني عمارة كهذه العمارة، أو أن الطبيب الذي أبدع طريقة علاج، بقية الأطباء إذا عرفوا تلك الطريقة وأعجبتهم يقومون بمعالجة المرضى بنفس تلك الطريقة ولا أحد يعترض عليهم. فترون أن هذه قوانين في بعض المجالات، فحيث إن الطبع العقلائي يستحسنها فقد يوهم ذلك أنها حقوق عقلائية وليست كذلك. كان ببالنا في بعض المرتكزات العقلائية المستحدثة التي يرى العقلاء أن مخالفتها ظلم، كان ببالنا أن نتمسك بعمومات تحريم الظلم وتحريم الإضرار بالغير، وكنا نقول بأن قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ظاهر في قضية حقيقية، وهي أن كل ما رآه العقلاء ولو في أي زمان أنه ظلم فلا يجوز ارتكابه، أو أن كل ما رآه العقلاء أنه إضرار بالغير فلا يجوز ارتكابه، وإن كان منشأ دعوى العقلاء بأن هذا ظلم أو إضرار بالغير وجود ارتكاز عقلائي على ثبوت حق لهذا الشخص، فيرون أن تضييعه ظلم وإضرار في حقه. ولكن في البحوث منع من ذلك منعا أكيدا، فقال في بحث لا ضرر، حيث إن مصداقية هذا الشيء للضرر، وأضف إليه مصداقية هذا الشيء للظلم، مصداقية اعتبارية تنشأ من اعتبار حق عقلائي، فإن كان هذا الارتكاز العقلائي على ثبوت الحق الذي لأجله يرى العقلاء أن تضييعه ظلم وإضرار في حق هذا الشخص الذي ثبت له هذا الحق، فحيث إنه لا يكون معاصرا لزمان الشارع، فمن أين نستكشف أن الشارع موافق لهذا الارتكاز العقلائي على ثبوت هذا الحق؟ مثلا انخفاض القيمة السوقية للعملة، أو التضخم، أو فقلت التضخم الفاحش للعملة، تارة نقول بأن كما يقول به السيد السيستاني ولو من باب الاحتياط أن أداء ألف تومان مثلا بإزاء ألف تومان الذي كان دينا على هذا الشخص منذ 50 سنة لا يعد عرفا أداء للدين، هذا بحث آخر. ولكن إذا قلنا بأنه يعد ظلما في حق ذاك الدائن، قبل 50 سنة أتلف منه 1000 تومان وهو كان بصدد شراء بيت في منطقة محترمة ب1000 تومان، هسه هذا الشخص تاب إلى الله توبة نصوحة فطلع من جيبه 1000 تومان وراه يم ذاك الشخص وقبل إيده قال أعذرني أبرئ ذمتي هاك الافتمان اللي اتلفت من عندك. فالعقلاء يرون ان هذا اضرار في حقه وظلم بالنسبة اليه. هنا يقول في البحوث ان هذا ينشا من ارتكاز عقلائي سابق، وهو ان العقلاء يرون ذاك الشخص ذا حق في ان يعطى اليه ما يعادل قيمة ألف تومان قبل 50 سنة. ومن أين نستكشف أن الشارع أمضى هذا الارتكاز المستحدث؟ فلذكر أنه حتى لو كان هناك إطلاق في دليل تحريم الظلم أو تحريم الإضرار بالغير، فحيث إن دعوى إطلاق هذه الخطابات للارتكازات العقلائية المستحدثة يجعل الشارع تابعا للعقلاء. فلا بد أن نقيد تلك الإطلاقات، لأنه لا يمكن أن يكون الشارع تابعا لأهواء العقلاء وأميالهم، بل لا بد أن يكون العقلاء تابعين للشارع. هذا الكلام قابل للجواب. أي إشكال في صدور بيان من الشارع يجعل الارتكاز العقلائي لكون شيء مصداقا للظلم أو مصداقا للإضرار بالغير حجة على نظر الشارع ما لم يثبت الخلاف، فيكون نظر العقلاء حجة وأمارة أو أصلا شرعيا يرجع إليه عند الشك في موافقة الشارع لارتكاز العقلاء أو مخالفته له. هذا لا يجعل الشارع تابعا للعقلاء. فنحن لا نستبعد في أن يتمسك بعمومات تحريم الظلم أو تحريم الإضرار بالغير ولو في الارتكاز العقلائي المستحدث العام بين العقلاء، إذا رأوا أن شيئا ظلما فنقبل أنه يحرم من باب تحريم الظلم. شخص ذهب واشترى أرض موات هذا يروح يحيي تلك الأرض الموات، أو يذهب إلى بلد غير إسلامي حتى نتخلص من مشكلة مجهول المالك، ويسحب من حساب إنسان محترم مو كافر حربي كل رصيد في حسابه، وبعد ذلك يقول ذني الأموال مو أموال ذاك المسلم، هو أنا أنوي استنقاذ تلك الأموال. هذا ظلم. وإذا كان شيء ظلما حدوثا وبقاء وأنت ارتكبته فلا بد أن تخلص روحك من الظلم بقاء بأن ترجع المال إليه، وهذا نتيجته الضمان. أنت إذا سجلت تلك الأرض الموات باسمك أو سجلت شيئا آخر باسمك، لأن السيد السيستاني في الأرض الموات يقول الأرض الموات من الأنفال وأمرها تابع وأمرها بيد الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي لا يجوز إحياء الأرض الموات على خلاف القانون. هذا رأي السيد السيستاني، وإلا السيد الخوي ما يقبل ذلك، يقول الشارع أجاز في إحياء الأرض الموات لكل مؤمن إلى يوم القيامة. وهذه الأرض الموات بإمكانك تحييها وتملكها ولو على خلاف القانون. السيد السيستاني ما يقبل، يقول الأرض الموات من الأنفال. ولكن إذا مثلنا بمثال آخر لا تكون من الأنفال، مثل الصيد، صيد البر والبحر على خلاف القانون، فالسيد ما يمنع وضعا من ملكية الصيد على خلاف القانون. أفرض أن السيد ما يسمح بمخالفة القانون من أي باب، إما لمصلحة فيحتاط وجوبا أو ما شابه ذلك، لكن إذا على خلاف القانون شخص يروح ويصيد من البحر أو البر على خلاف القانون يملكه. أفرض أن شخصا آخر حصل موافقة من الحكومة للصيد في منطقة بحرية أو برية، شخص آخر يجي ويقول هذا الاتفاق الحكومي ليس موضوع لأثر شرعي، ليس موضوعا لأثر شرعي، أنا أسبقه وأذهب إلى ذاك المكان وأصيد كل ما في تلك المنطقة في ليلة واحدة، ويوم السبت يجي يشوف كل شيء ماكو. قد يقال بأن هذا ظلم عرفي وإضرار عرفي، وأنا لا أستبعد أن يكون إذا صدق عليه الظلم عرفا ولو بارتكاز عقلائي مستحدث فهذا يكون حرام حدوثا وبقاء. لماذا أقول حدوثا وبقاء؟ لأنه إذا كان حرام حدوثا فشخص يقول حدث هذا الحرام من عدي بعد أتوب إلى الله، يقال له لا وحرام عليك بقاء، فلا بد أن تتخلص من بقاء هذا الظلم بإرجاع تلك الأموال إلى ذاك الشخص. هذا تمام الكلام في بحث السيرة، ويقع الكلام بعد ذلك في الأمارة الأولى التي وقع البحث عن حجيتها، وهي الظهورات، ويقع الكلام في مقامين: الظهورات بشكل عام هل هي حجة مطلقا أم حجيتها مشروطة بإفادة الوثوق أو بعدم الظن بالخلاف كما يقول به الشيخ الوحيد دام ظله، والمقام الثاني البحث عن حجية الظهورات في القرآن الكريم حيث منع منها المشهور من الأخباريين. فإن شاء الله نبدأ من الليلة القادمة في البحث عن حجية الظهورات، والحمد لله رب العالمين.